طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. في الدرس الماضي تناولنا أركان القياس، وفي الدرس الذي قبله تناولنا تعريف القياس وأقسام القياس وحجية القياس. وفي آخر الدرس الماضي تناولنا العلة وذكرنا شروطها، واليوم نتناول شيء له صلة بالموضوع وهو درس مهم جدا، وهو درس مسالك العلة. كما تعرفون العلة هي أهم مبحث من مباحث القياس، ومسالك العلة هي أهم مبحث من مباحث العلة. والمسالك المقصود بها جمع مسلك وهو الطريق، المسلك في اللغة هو الطريق، ومسلك العلة في اصطلاح الأصوليين المقصود به الطريق التي يسلكها المجتهد من أجل الوصول إلى العلة، الطريق الذي يسلكه المجتهد من أجل تحديد علة النص. المؤلف حفظه الله تعالى يقول: وتثبت العلة بالمسالك إجماع ونص وغير ذلك. وثم عدد مسالك العلة أو فروع مسالك العلة على أساس أن كل واحد منها مسلك مستقل. والحاصل، وهذا طبعا هو صنيع أغلب الأصوليين، والحاصل أن مسالك العلة إجمالا ثلاثة. المسلك الأول والأقوى منها هو مسلك الإجماع، والثاني وهو الذي يليه في القوة هو مسلك النص. فإذا المسلك الأول هو الإجماع، المسلك الثاني هو النص، المسلك الثالث هو مسلك الاستنباط. والاستنباط يدخل فيه السبر والتقسيم، ويدخل فيه الدوران الوجودي والعدمي، ويدخل فيه المناسبة وغير ذلك من الأقسام التي ذكرها. كذلك أيضا مسلك النص يدخل فيه الصريح، ويدخل فيه الظاهر، ويدخل فيه الإيماء والتنبيه وغير ذلك من الأقسام. ونحن سنتناولها إن شاء الله تعالى واحدا واحدا. فأولها مثلا هو مسلك الإجماع، إجماع ونص وغير ذلك. بالنسبة للإجماع، المقصود به أن يجمع علماء الأمة على أن العلة في الحكم الفلاني هو كذا وكذا، مثل إجماعهم على أن الزوجية هي العلة في جواز تغسيل كل واحد من الزوجين للآخر، كما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه غسلته زوجته، وكذلك أيضا فاطمة عليها السلام غسلها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فأجمع العلماء على أن الزوجية هي العلة في هذا التغسيل، ويمكن أن يقاس عليها أمور أخرى. كذلك المسلك الثاني هو مسلك النص، والنص يدل على العلية بمستويات متفاوتة، فتارة يكون النص صريحا في الدلالة على العلية، وتارة يكون ظاهرا في الدلالة على العلية، وتارة يومئ إلى العلية من طرف خفي. فالمستوى الأول وهو دلالة النص على العلية بالصريح، مثل أن يأتي في النص من أجل كذا حكمت بكذا، من أجل ذلك كتبنا عليه. فمثال النص الصريح من أجل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ومثل قوله تعالى من أجل ذلك، فهذا صريح في الدلالة على العلية. كذلك أيضا قد يأتي النص وهو ظاهر في العلية، أنه يحتمل العلية احتمالا راجحا، مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، بظلم أي بسبب، فالباء هنا تحتمل السببية احتمالا راجحا مع أنه فيها احتمالات أخرى مرجوحة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فقوله في هرة، فالفاء هنا للتعليل على الراجح وعلى الظاهر، مع أن الفاء تأتي لمعان أخرى مرجوحة هنا. هذا المستوى الثاني من مستويات دلالة النص، وهي التي أشار إليها المؤلف بالبيت السادس والأربعين، وهو البيت الثالث من الأبيات التي نعلق عليها في هذا الدرس، بقوله ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء للتلميح. وطبعا المستوى الثالث هو الإيماء، أن يومئ النص إلى العلية من طرف خفي، وذلك له طرق مختلفة. وعموما مسلك الإيماء المقصود به أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علته لكان الكلام معيبا، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فحكم القطع مرتب على هذا الوصف، فهذا فيه إيماء إلى أن الوصف وهو السرقة هو علة الحكم. وكذلك أيضا مجيئه مثلا صلة للذي، مثل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، يرمون هذا هنا صلة الموصول يدل على أن الحكم الذي هو الجلد علته هي الرمي، وهكذا. فالإيماء والتنبيه كثير، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فقوله لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، هذا ترابط بين هذا الحكم وهذا الوصف يدل على مستوى من التعليل، وإن كان سيأتي فيه ما يسمى تنقيح المناط. المسلك الثالث من مسالك العلة الإجمالية هو مسلك الاستنباط. تارة يكون الحكم لم يجمع على علته ولم ينص على علته، لا صريحا ولا ظاهرا ولا إيماء، فلا يعمد الفقهاء إلى إثبات علته عن طريق الاستنباط. وطبعا الاستنباط يدخل فيه ما يسمى السبر والتقسيم، ويدخل فيه المناسبة، ويدخل فيه الشبه، ويدخل فيه الدوران، وحتى يدخل فيه نفي الفارق، وسنذكر بعضها. فالمناسبة المقصود بها إثبات ملائمة بين الحكم وبين الوصف، بحيث أن يكون الوصف إذا كان الوصف مصلحة فهذا يناسبها أن يكون الحكم أمرا أو إباحة، وإذا كان الوصف مشتملا على مفسدة فيناسب الحكم أن يكون نهيا أو غير ذلك. فالإسكار لأنه مفسدة يناسبه النهي، لذلك الله جل وعلا قال فاجتنبوه. فإثبات المناسبة بين هذا الوصف وبين هذا الحكم هذا أيضا مسلك من مسالك التي تثبت بها العلة عن طريق الاستنباط. كذلك أيضا منها السبر والتقسيم، والسبر المقصود به هو الاختبار، والتقسيم المقصود به الحصر. وهذا المسلك إجمالا حقيقته أن يعمد المجتهد إلى الحكم فيذكر كل الأوصاف التي تحتمل عليتها، ثم يختبر كل وصف بشروط العلة، فما توفرت فيه شروط العلة أثبته، وما انتفت عنه شروط العلة حذفه، حتى لا يبقى إلا وصف واحد، فهذا الوصف الباقي هو العلة. مثال ذلك أن يقال مثلا علة مثلا الربا في الطعام مثلا إما أن تكون المالية، وإما أن تكون الطعم، وإما أن تكون الكيل، وإما أن تكون الاقتيات والادخار. فيأتي المالكي فيقول أما المالية فباطلة لأنه من الأموال ما يجوز فيه الربا، أما الطعم فهو أيضا غير ثابت لأن الخضروات والفواكه طعام ومع ذلك يجوز فيها الربا. الثالث الكيل يقول هذه علة غير مضطردة ربما وغير منعكسة، فأيضا لا تتوفر فيها الشروط، فلم يبقى إلا الاقتيات والادخار فهو العلة، وهكذا. كذلك أيضا من هذه العلل الطرق التي تعرف بها العلية هي الدوران الوجودي والعدمي، وسبق أن ذكرناه في شروط العلة، ومعناه أن تثبت العلة كلما ثبت الحكم وتنتفي كلما انتفى الحكم. هذه هي مسالك العلة التي أشار إليها الناظم حفظه الله تعالى في الأبيات الثلاثة، 44 45 46. نسأل الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.